الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السؤال اليوم يدور حول الجماعات الإسلامية في هذا العصر في أنحاء العالم. يسأل عن أصل هذه التسمية، وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم فيما هم فيه من أمور أم لا؟ بداية أجاب الشيخ جزاه الله خير جواب فصل في المسألة ونفصل. فنقول بداية بالنسبة لتعدد الجماعات، هذا لا أصل له في الشرع. جماعة المسلمين هي جماعة واحدة، هذا الواجب أن يكون، وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولكنه بين في نفس الوقت أن الفرقة والاختلاف ستحصل فيما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما نعرف أصحابه. فبين عليه الصلاة والسلام من خلال الأدلة الشرعية الكثيرة أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين واحد، وأن تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأصل وهذا الواجب الشرعي. لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تلتزم بهذا الواجب، وستفترق إلى جماعات، إلى فرق، ستفترق إلى فرق، وأن جماعة واحدة هي التي ستبقى على الحق، ستبقى على الأصل، والفرق الأخرى هي التي انشقت عنها. هذا ما بينه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق واحد، وأن هذه الفرقة هي التي ستسلكه، لما خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وعلى جانبيه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا صار عندنا طريق واحد هو طريق الحق، والطرق الأخرى هي طرق ضلال، وهذا مبين وواضح في حديث الافتراق الذي ذكرناه: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري الذي ذكره الشيخ في جوابه، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني الاختلاف موجود، سيوجد ولاهو. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الداء وحذر منه، ثم بيّن الدواء. لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان، وقد جاء ليبين ويوضح أمر الدين، أمر الشريعة بشكل واضح. فطريق الحق واحد، وجماعة الحق واحدة، وفرق أخرى مختلفة هي فرق بدع وضلال. هذا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن لنا هذه الجماعة، ووضح طريقها بشكل لا لبس فيه ولا خفاء، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا حديث الإرباط، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال إيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن طريق الحق هي الطريق التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة، وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن بين ربنا تبارك وتعالى أن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار سيصلون إلى الجنة وسيصلون إلى مرضات الله. وعلمنا في السابق أن طريق الحق واحد، إذن هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصار اتباع سبيل المؤمنين واجبا، والمؤمنون الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا كله يتضح لنا أمور، أو تتضح لنا أمور. الأول أن الجماعة جماعة الحق واحدة. ثانيا أن هذه الجماعة هي المتبعة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وأتباع التابعين ومن سار على هذا المنهج. ثالثا أن هذه الأمة ستفترق ولا بد، وأن الفرقة حاصلة والاختلاف حاصل كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أخبر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وحذر من دعاة الضلال كما جاء في الحديث قالوا: أو بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كلام واضح وصريح وتحذير شديد من أمثال هؤلاء. فمن خالف النهج الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هؤلاء، وتحذرهم فإنهم لهم مكر وكيد عظيم كي يوقعوا بالشاب ويصطادوه ويرمون به في أحضان الضلال. هذا بشكل عام منهج الحق وطريقه وطرق الضلال، هذا أمر حاصل ولا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة. كيف تعرفها وتفرقها من غيرها؟ بما ذكرناه لك. هذه الطائفة تمتاز بأمر، وهو أنها تتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ليس عندهم إمام يأخذون بأقواله ويوالون ويعادون عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم دستور يعقدون الولاء والبراء عليه إلا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يفرقهم عن بقية الجماعات، وهذا الضابط الفاصل في الأرض. عندهم علماء يحبونهم ويحترمونهم ويقدرونهم ويعلمون أنهم هم الذين يرشدونهم إلى الطريق، لكنهم يعلمون أنهم بشر يخطئون ويصيبون، فلا يأخذون بقول واحد منهم ويجعلون قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الولاء والبراء عندهم للنبي لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه. هذه طريقتهم، بخلاف الحزبيين الذين سنتحدث عنهم الآن. هذه كلها مقدمة لما سنذكره عن الحزبيين. الفرق كثيرة، الطوائف كثيرة، ذكر في الحديث أنها 72 فرقة، ولكن ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وفي كتب الفرق. يهمنا الآن أن نتحدث عن 3 فرق وجماعة. هذه الأربعة التي كثرت في هذا العصر الذي نعيش فيه، حتى لأننا في قديم الزمان وفي بداية أمرنا لما أفقنا على ما حولنا من أمور الدعوة وجدنا في الساحة فيما حولنا من شباب أربعة أقسام: جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وأتباع سيد قطب الذين هم ليسوا من الإخوان لكنهم انشقوا عن الإخوان، والسلفيون. أربعة. فكان الذين الشباب الذين كانوا هم أكبر منا سنا كانوا يقول لنا: عندكم أربع جماعات، هكذا يقولون: جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الجهاد، هكذا يسمون القطبيين، جماعة الجهاد، والسلفيون. وكان هذا في الأمر حاصل خلط، هذا بداية الأمور هذه. أنا كنت في وقتها في ليبيا في المنطقة الشرقية، فيوجد خلط عند الشباب ويظنون أن هذا كله هو خير، وكل جماعة من الجماعات تؤدي إلى الجنة، هكذا قناعاتها. طبعا معروف الوضع هناك كيف كان، القذافي، وكان الضغط، وشريط الشيخ الألباني كان يهرب تهريب. المهم بعد ذلك إلى الآن إلى يومنا هذا ما زال الحال على ما هو عليه في هذه الفرق الأربعة. الآن الشاب إذا أراد أن يستقيم وجد أمامه إما هذه الفرق الأربعة أو من يواليها ويدافع عنها كالمميع. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. في هذا العصر حصل التجديد على أيدي أربعة: الشيخ الألباني في بلاد الشام، والشيخ بن باز بن عثيمين في السعودية، والشيخ مقبل الوازعي في اليمن. وكان لدعوة هؤلاء الأربعة آثارا عظيما في الساحة في 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 العالم أجمع، وهذا لا ينكره ذو عينين. قبل هذا كانت دعوة الإخوان وجماعة التبليغ ودعوة جماعة سيد ثقب موجودة لكنها ضعيفة. لما وجد أثر دعوة هؤلاء الأربعة الأئمة وانتشرت في العالم وكثر الشباب جدا اتباعها، بدأ اللبس يحصل عند كثير من الشباب بسبب هذه الجماعات. ومن هنا جاء هذا السؤال من قبل السائل، فصار الشاب لما يستقيم يجد حوله فرق، وكل منها يزعم أنه على السنة وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتصيب الشباب حيرة. لكن لما كان لهؤلاء الأئمة أثرا في قلوب الناس وجعل الله تبارك وتعالى لدعوتهم بركة، كان الشباب يتبعونه ويأخذون بأقوالهم. فماذا فعل القطبيون والسروريون؟ هؤلاء الأحزاب، حزب الإخوان المسلمين تعلمون أصله في مصر، ثم بدأ ينتشر من هناك، وبعد طبعا من طريقتهم هم في دعوتهم الثورات والانقلابات،
فعملوا ثورة في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وعملوا ثورة في سوريا في عهد حافظ الأسد في حماة، وأدت ثورتهم هذه إلى أن شردوا وعذبوا وقتلوا وفروا من البلاد التي هم فيها. إلى أين فروا؟ فروا إلى الأردن، وفروا إلى السعودية، وفروا إلى غيرها من البلاد. استقبلتهم السعودية، وعمل الكثير منهم في جامعاتها، واختلطوا بشبابها. فعملوا في ماذا؟ في مجال التدريس، أخطر مجال على أفكار الشباب وأهم مجال. ومن هؤلاء محمد قطب، أخو سيد قطب، فبدأوا يربون الشباب هناك على أفكارهم، وأخرجوا مثل سفر الحوالي وأشباهه من رؤوس التكفير ورؤوس القطبية، فصار لهم وجود. لكن كانت دعوة الأربعة، الأئمة الأربعة، أعظم من دعوتهم وأقوى. لا، فأرادوا أن يلبسوا على الشباب، فدخلوا في الدعوة السلفية، سواء مما كان من الإخوان المسلمين أصلا، أو ممن انشق عنهم وأخذ عن أئمتهم. ممن كان من الإخوان المسلمين وانشق عنهم مثل محمد السرور زين العابدين، ومثل أسامة بن لادن وغيرهم، انشقوا عنهم وصاروا يريدون أن يعملوا جماعات مستقلة. محمد بن السرور زين العابدين هذا أدخل نفسه في الدعوة السلفية كي يلبس على الشباب ويستطيع أن يسحبهم، وهذا ما حصل بالفعل، وكذلك غيره أيضا. فخلطوا ما بين دعوة الإخوان والدعوة السلفية للتلبيس على الشباب، وهذا ما حصل بالفعل، وصاروا يسمون أنفسهم السلفيين، حتى صارت الحرب في بعض البلاد على السلفيين من ورائه. هذه القصة، متى حصل التميز واتضحت الصفوف في حرب الخليج الأولى 90؟ عندما حصلت هذه الحرب أظهر هؤلاء القوم وجوههم الحقيقية، وبدأوا في الصراع مع أهل السنة وأمام مشايخ السنة. وممن يذكر له الفضل في هذا المقام حقيقة في كشف هؤلاء القوم وكشف حقيقتهم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. لذلك تجدهم جميعا يبغضونه ويرمونه عن قوس واحدة، لأنه كشف ضلالهم بحق. طبعا لا ننسى جهود الشيخ الألباني وجهود الشيخ مقبل الواجعي في اليمن أيضا، وجهود مشايخ السنة جميعا بفضل الله، ومنهم المؤلف الشيخ صالح البوزان في كتابه هذا. بحمد الله أهل علماء السنة ما تركوا نصيحة يجب عليهم أن ينصحوا بها للأمة إلا ونصحوا وبينوا. هذه هي قصة هذه الفرق الموجودة اليوم في الساحة. على ماذا قامت دعوة جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ تتخذ محمد بن إلياس مؤسس الجماعة كالنبي بالنسبة لهم، لا أقول نبيا لكن كالنبي، يوالون ويعادون على كلامه ويجعلون كلامه هو أصل دينه، وإن كان كلامه هذا مبتدعا ومخالفا لشريعة الله. عندهم 6 نقاط يوالون ويعادون عليها، وهي دستورهم. جماعة الإخوان كذلك عندهم 9 نقاط أو 10 نسيت الآن، يوالون ويعادون عليها وهي دستورهم. القطبيون يوالون ويعادون على ما يقرره سيد قطب من مسائل التكفير والخروج، لأنه هو مجدد، هو سيد قطب مجدد دين الخوارج في العصر الحالي. فعندهم سيد قطب هذا شيء لا يمل،
مع ما عند الرجل من الضلال العظيم في العقائد، لكن كله يغض الطرف عنه بما أنه يؤصل منهج الخروج على الحكام وتكفير الحكام وتكفير من هم تحت الحكام، ويسمي المساجد معابد جاهلية. لذلك تجدهم يفجرون المساجد، رأيت قوما يفجرون المساجد ويزعمون أنهم مسلمون، عجيب. هذه هي حزبيتهم، وهذه هي هذا معنى الحزبية، وهو الذي نريده هنا. الحزبية عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة، إما على شخص أو على كلام لشخص، دستور تضعه لنفسك وتوالي وتعادي عليه، أنت حزبي، عاوليت وعاديت على أرض حزبي، أي شيء توالي وتعادي عليه غير الكتاب والسنة منهج السلف الصالح رضي الله عنه فأنت حزبي، خالفت جماعة الحق وانشققت عنها وفرقتها بتحزبك وببدعك التي تأتي بها. هذا الأمر يجب أن تعلموه جيدا. فما ذكرناه الآن في تعليقنا على هذا السؤال هو الفيصل الفارق، وهو السبب الرئيسي في الحرب بيننا وبين أهل البدع. الإخوان المسلمون لا يرفعون رأسا بشريعة الله، لا بتوحيد ولا بسنة ولا بشيء من الشريعة، إنما يأخذون من الشريعة ما يعينهم على الوصول إلى غرضهم، وهو الوصول إلى عرش الحكم. هذا الذي يبغونه وهذا الذي يريدونه. ثم بعد ذلك إذا جاءتهم أي مسألة شرعية يسخرونها في سبيل ذلك، في سبيل الوصول إلى الحكم، وعندهم قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. هذا منهج الإخوان المسلمين، وعندهم دعوة إلى وحدة الأديان الكفرية، فتجدهم مع اليهود والنصراني أخوة كما يقولون هم، وهذا كفر بواح، نسأل الله العافية، تكذيب لكتاب الله. وينشرون الآن بين الناس بأن اليهود والنصراني ليس كافر، وهذا تكذيب لقول الله في كتابه صراحة. فمن اعتقد هذا منهم فهو كافر أيا كان. وجماعة التبليغ صوفية عصرية كما سماها الشيخ الألباني رحمه الله، والقطبيون هم خوارج العصر، فهم نسخ مصغرة عن فرق سابقة. الإخوان جمعوا بلاء الفرق والطوائف والجماعات، القطبيون هم أخذوا عقيدة الخوارج السابقين، جماعة التبليغ هم صوفية أساسا في صورة عصرية. إلا أن هذه الأحزاب توالي وتعادي على دستور عندها، ثم بعد ذلك إذا كنت أنت معهم في هذا الدستور فأنت أخوهم، حتى وإن خالفتهم في العقيدة، حتى لو كنت يهودي ولا نصراني عند الإخوان ما في مشكلة. لذلك يوجد في صفوف الإخوان من هم من النصارى. وجاعة التبليغ، كنت صوفيا كنت غير صوفي، لا يهمهم، المهم في الموضوع أن توالي وتعادي على الدستور الذي وضعه محمد بن إلياس. هذه مناهج القوم وهذا دينهم. أما أهل السنة والجماعة فدستورهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنه، بس هذا هو الفارق بيننا وبينهم. وأرجو بذلك أن أكون قد وضحت الصورة الموجودة في الساحة والفرق الموجودة حاليا. وأنصح في النهاية، وأنصح بشدة بقراءة كتاب الشيخ أحمد النجمي المورد العذبي السلال، تكلم عن هذه الفرق جميعا معاصرة،
وأنصح بكتب الشيخ ربيع، وأهم شيء جماعة واحدة لا جماعات في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق نفيس في هذا الباب. وأما القطبية فكتاب القصة الكاملة، أنا لا أعرف صاحب المؤلفة، لكن ككتاب قرأت الكتاب كتاب نفيس في بابه متعوب عليه، قد عمل صاحبه جهدا كبيرا في جمع كلام القطبيين من كتبهم ومن صوتيات، هذا شيء جميل، إذ إنه قائم على الدليل، ديننا كله من أوله إلى آخره يقوم على الدليل. هذا ما أنصح به وأكتفي بهذا القدر، فقد أطلت في هذا في هذه المسألة، لأنها هي أصل كل الكتاب من أوله إلى آخره. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.